اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرع وهذا الفرع حول التنازع الحاصل بين المتعاقدين فيما لو ادعى كل واحد منهما أنه مشترن. وهذا الفرع يختص بما إذا كان البيع تعلق بالحيوان حتى تظهر الثمرة، وأما عن كيفية ادعاء كل واحد من الطرفين أنه مشترين فهو يبتني على أحد وجهين. الوجه الأول جواز تقدير القبول على الإيجاب، فإذا بنينا على جواز تقديم القبول على الإيجاب فحينئذ يمكن تصور النزاع، لأنه يتقدم القبول على الإيجاب، فالمتقدم في الإنشاء يقول أنا ماذا مشترن قابل، والمتأخر في الإنشاء يقول أنا أيضا مشترن قابل. أما لو قلنا بلزوم تقديم الإيجاب فيتعين حينئذ أن المتقدم هو الموجب. الوجه الثاني الاختلاف بين المتبايعين في المتقدم من المتأخر، الاختلاف بين المتبايعين في المتقدم من المتأخر، فنسلم بأنه يجب ويشترط تقديم الإيجاب على القبول، وأن المتقدم هو الموجب والمتأخر هو القابل، إلا أنه وقع النزاع بين الطرفين، كل يقول أنا ماذا؟ أنا المشتري، يعني أنا المتأخر في الإنشاء، فأنا المشتري وأنت الموجب. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه لو وقع التنازع بين الطرفين فكل ادعى أنه مشترن فما هو مقتضى القاعدة؟ هل التحالف
ويجب على كل منهما القسم أو أن المسألة ترجع للمدعي والمنكر، فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. وبكلمة أخرى، هل كلاهما مدعيان فيلزم على كل واحد اليمين، أو أن أحدهما مدعي والآخر منكر فيلزم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين؟ ونمثل لذلك بهذا المثال لتتضح به المسألة جليا. كما إذا وقع بيع بين زيد وهو صاحب الشاه، وبين عمرو وهو صاحب الدرهم، فقال زيد وهو صاحب الشاه أنه مشترى وليس بائعا، وبما أنه مشترى فيكون عمرو بائع، فزيد اشترى الدرهم من عمرو، وثمن الدرهم هو الشاه، وبناء على ذلك يكون البيع لازما ولا يثبت خيار الحيوان لعمرو، لأنه ليس مشترى للحيوان، إنما هو بائع للدرهم وثمن الدرهم الشاة، فلا يثبت له خيار الحيوان، لأن خيار الحيوان يثبت للمشتري لا للبائع. فلذلك يدعي زيد بأنه هو المشتري لكي لا يثبت خيار الحيوان لعمرو، ويدعي عمرو بأنه هو المشتري وأنه اشترى الحيوان وثمن الحيوان هو الدرهم، وبناء على هذه الدعوة التي يدعيها عمرو يثبت خيار الحيوان لعمرو. إذن بناء على دعوى زيد أنه هو المشتري فيكون الحيوان ثمن وليس مثمن، فلا يثبت خيار الحيوان لعمرو الذي انتقل الحيوان إلى يده لأنه ثمن ليس مثمن. وبناء على ما يدعيه عمرو بأنه مشتر للحيوان فيثبت له خيار الحيوان لأن خيار الحيوان يثبت للمشتري. إذن فبناء على دعوى زيد يكون البيع لازم بعد لا خيار فيه، وأما بناء على دعوى عمرو يكون البيع جائزا فيجوز فسخه من قبل عمرو لأنه مشتر للحيوان. واضح الآن؟ فما هو مقتضى القاعدة؟ فكل يدعي أنه هو المشتري، وبناء على دعوة زيد يكون البيع جائز لازم، بناء على دعوة عمرو يكون البيع جائز.
طبعا بناء على دعوة زيد أنه هو الذي دفع الدرهم يعني إلى عمرو يكون لازم؟
لا،
لأنه ليس الحيوان في طرفه وطرف الثاني،
لأن زيد مشتري لماذا؟ للدرهم، اشترى الدرهم، قال أشتري منك الدرهم بهذا الحيوان، تمام؟ فهو اشترى الدرهم وثمن الدرهم ماذا؟ الحيوان الشاة، فالشاة التي عند عمرو هي ثمن أو مثمن؟
ثمن.
وبناء على أنها ثمن لا يثبت الخيار لعمرو كما بحثنا في خيار الحيوان، إن خيار الحيوان مختص بالمشتري ولا يشمل البائع، حتى لو كان الثمن في البيع حيوان لا يشمله، لأن الأدلة قالت والمشتري ثلاثة أيام بالخيار، نصت على أن الخيار يثبت المشتري. إن شاء الله غير واضح الآن.
الحمد لله، شكرا لله.
إذا اتضح ذلك نقول بأن المصنف أفاد بأن المسألة ترجع إلى باب التداعي، حيث إن كلا من الطرفين مدعي من جهة ومنكر من جهة أخرى، فزيد يدعي أنه مشتري وينكر أن المشتري هو عمرو، وعمرو يدعي أنه هو المشتري وينكر أن المشتري هو زيد، وبناء على أن كلا منهما مدعين، والمفروض أنه لا بين لأحدهما أو توجد بين لكل واحد منهما، فتفض النوبة حينئذ إلى التحالف، فيقسم كل منهما أنه مشتر، فيقول زيد أقسم بالله أني مشتر، ويقول عام أقسم بالله مثلا أني مشتري، ونتيجة ذلك سقوط الدعويين ولزوم البيع وعدم ترتيب أثار من حيث من حيث خيار الحيوان، فيلزم زيد بأخذ الدرهم وعامر بأخذ الشاة، ولا يثبت خيار حيوان. خلاص بعد هذا نتيجة أن المسألة ترجع إلى باب التداعي، فكل منهما مدعى. إن شاء الله واضح. الحمد لله. إذا واضح سندخل الآن في مناقشة السيد الخوئي، لأن قلنا حتى تلاحظ مع من الكلام الصحيح، مع السيد الخوئي، مع المصنف، مع هدى الطالب. هذا إلا أن سيدنا الخوئي كما في دورته وموسوعته الفقهية في الجزء 36 صفحة 194-195 بحث المسألة وناقش المصنف بأنه لا وجه لاحتمال الحكم بالتحالف في المقام، لاحتمال الحكم بالتحالف في المقام، هذا نفس كلامه بعد، لأنه ترجع الدعوى إلى أن أحدهما مدعى والآخر منكر، لا أن كلا منهما مدعى، بل أحدهما مدعين والآخر منكر. أما المدعي فهو عمرو، لأنه يدعي خلاف الأصل، فالأصل في البيع اللزوم، أوفوا بالعقود، فعمرو الذي عنده الحيوان يدعي الجواز، فهو مدعي، فهو المطالب بالبيع ينا على المدعي البينة. وأما زيد الذي عنده الدرهم والذي يقول أنه مشتر، فهو منكر ليس مدعي، بل هو في الواقع منكر، لأن دعواه موافقة للأصل، حيث إن نتيجة دعواه اللزوم، فدعواه موافقة للأصل. إذن فالذي تحت يده الحيوان وهو عمرو مدعي، فهو المطالب بالبينة لأنه يدعي أن البيع جائز فله الفاسخ، والذي تحت يده الدرهم وهو زي فهو دعواه موافقة للأصل، لأنه يدعي أنه لا يوجد خيار في البيع والبيع لازم والأصل في البيع اللزوم، فهو يكون منكر، فتتوجه البينة على المدعي وهو عمرو، ومع عدمها ينتقل اليمين إلى المنكر وهو زيد. فإذا أقسم زيد بأنه مشتر ثبتت دعواه وصار البيع بالتالي لازما، فلا يجوز لعمر أن يفسخ العقد. واضح؟ وهذه مسألة يعني قد تكون بديهية جلية واضحة، فكيف يغفل مثل الشيخ الأعظم؟ اسم على مسمى أعظم. كيف؟ أحسنتم. خوش كلام، خوش كلام. هذا احنا دخل سيد المروج. ولكن لاحظ لا نتوب الى الان مع الجو العلمي. اما لو كان كلا العوضين حيوانا، فزيد هو صاحب الشاه مثلا، وعمر هو صاحب الفرس، تمام؟ فزيد يقول أنا المشتري، أنا المشتري، يعني اشتريت الفرس منك يا عمر، وثمن الفرس الشاة، وعمر يقول أنا المشتري، يعني أنا اشتريت منك يا زيد الشاة، وثمن الشاة في الفرس. فهنا ما هو الحكم الآن؟ هل كما أفاد المصنف أنه تحالف، أو كما أفاد سيدنا الخوئي مدعي ومنكر؟ السيد المروج يقول كلام المصنف التحالف في هذه الصورة فقط، التحالف هنا إذا كان كلا العوضين حيوانا هنا يصح كلام المصنف من أن المسألة ترجع لباب التحالف. وأما في المسألة التي ذكرتموها وهي الشاة والدرهم، فهذا كما أفاده سيدنا الخوئي أنه مدعي ومنكر. والوجه في ذلك هو أنه يوجد الأثر لدعوى زيد ويوجد الأثر لدعوى عمرو. فإذا قال زيد بأنه مشتري، يعني اشترى حيوانا فله خيار الحيوان، لأنه اشترى الفرس فله خيار الحيوان. وإذا قال عمرو أنه مشترين، يعني اشترى حيوانا وهو الشاة، فيثبت خيار الحيوان. إذن فكل يدعي أن له خيار الحيوان، أنه مشتري وأن له خيار الحيوان، فكل يدعي أن العقد جائز، وكل دعوة مخالفة للأصل. وبناء على ذلك، نعم لك طرف، وبناء على ذلك ترجع المسألة إلى باب تحالف التداعي والتحالف. إذن أريد أن أرتب المسألة الآن. المصنف ما فصل بين صورة كون العوضين حيوان أو حيوان وغير حيوان، وقال على كل حال المسألة ترجع إلى باب تحالف. السيد الخوئي ما فصل، قال على كل حال ترجع المسألة إلى المدعي والمنكر. كان العوضان حيوانا، كان احدهما حيوانا والاخر ثمن. اما في هدى الطالب قال لا نصالح والصلح خير. فاذا كان كل من العوضين حيوانا يصح كلام المصنف، لان المساله ترجع الى باب التداعي والتحالف. واما اذا كان احدهما حيوانا والاخر ثمنا غير حيوان، هنا تصح دعوة السيد الخوئي أنه ترجع المسألة إلى المدعي والمنكر. مسألة ثلاثة آراء في وقت واحد. شيخ أحمد.
نعم.
نعم.
الأمور طيبة.
الأمور طيبة الحمد لله. خو مع من؟
الصالح.
خب جاي والصلح خير. إلا أن كيف السيد أخوي عالج المسألة وقال والإنصاف أنه أفضل ما من وجدته في المسألة كلام السيد أخوي بعد. وأما ما ذكره في هدى الطالب فهو يعني لا ربط له بالمسألة، مع كل الاحترامات لمقام السيد المروج والد السيد الأستاذ، لكن على كل تقدير ليست المسألة مربوطة بكون العوضين حيوانا أو أن أحدهما حيوان والآخر ثمن كما قال السيد الخوئي. ووجه قال المسألة التي ذكرها المصنف من إرجاع المسألة إلى التحالف على كل تقدير ونحن نرجعها إلى المدعي والمنكر، وجهه هو هذا. مسألة في باب القضاء ذكرها، لاحظ آخر كلامه هنا ماذا قال؟ ولعل الوجه يعرف كيف يدخل كيف يخرج كيف يوجه، ويقول ولعل الوجه فيما أفاده شيخنا الأنصار، مع أنه خريت هذا الفن فلا يمكن أن يغفل، أنه لا يبعد الحكم بالتحالف، من أنه لا يبعد الحكم بالتحالف هو ما عنونوه في باب القضاء. ما هو؟ من أن المناط في تعيين المدعي والمنكر هل الدلالة المطابقية فقط أو أن المناط الدلالة المطابقية والالتزامية. فإن قلنا بأن المناط في تحديد المدعي من المنكر على الدلالة المطابقية لكلامهما يصح كلام الشيخ الأعظم 10/10، لأن كل واحد بحسب الدلالة المطابقية هو أحسنتم مدعي ومنكر. فهذا زيد يقول أنا مشتري وهو مدعي، عمرو يقول أنا مشتري، فننظر فقط إلى الدلالة المطابقية، فكل يدعي دعوة من حيث المدلول المطابقي، هذا يقول أنا مشتري ذاك يقول أنا مشتري، فترجع المسألة إلى التحالف. وأما إذا أدخلنا في الدعوى المدلول الالتزامي لا خصوص المدلول المطابقي، فيصح ما ذكرنا من أن المسألة ترجع إلى المدعي والمنكر. وذلك لأن زيد الذي يدعي أنه قد اشترى الدرهم بهذا الحيوان، يدعي بالمدلول الالتزامي أن البيع لازم، وعمر الذي يدعي أنه مشتري بالمدلول الالتزامي أن البيع جائز لأنه اشترى حيوان فله الخيار. إذن فأحدهما بالمدلول الالتزامي يدعي لزوم البيع، والآخر بالمدلول الالتزامي يدعي جواز البيع. فإذا أدخلنا المدلول الالتزامي في الدعوة والتنازع، فإذا أدخلنا المد والالتزام نقول الآن من هو الموافق دعواه للأصل؟ زيد، لأنه يدعي اللزوم فيكون هو المنكر. والآخر الذي دعواه الالتزامية مخالفة للأصل هو المدعي، فهو المطالب بالبينة. إذن اتضح لديك الآن ما هو الوجه. السيد أخوي هكذا وجه، قال لعل إرجاع الشيخ الأعظم المسألة إلى التحالف لأنه نظر إلى أن مصب الدعوى خصوص المدلول المطابق، ولا ننظر المدلول التزامي أبدا. فهذا يقول أنا مشترك، ذاك يقول أنا مشترك، إذن تداخل، فنتوجه إلى التحالف. أما بالنسبة إلى السيد الأخوي يقول لا، في باب القضاء لا يقتصر على المدلول المطابق بل حتى الالتزامي. وإذا وسعنا إلى المدلول الالتزامي طبعا بكل واحد بالمدلول الالتزامي يدعي اللزوم، والآخر بالمدلول الالتزامي يدعي الجواز، فرجعت المسألة إلى المدعي والمنكر. جيد جدا، أحسنتم. خب هذا قد يقال يختص فقط بالشات والدرهم، أما شا وفراس فكيف الآن نوجهها؟ نقول حتى في مسألة الشا والفراس أحدهما يريد أن يقول أنه مشتري والآخر باع حتى يقول بلزوم البيع، وإلا لو كان كلاهما يريدان الجواز لا معنى لذلك، فلا بد أن أحدهما يريد أن البيع لازم والآخر يريد أن البيع جائز. أما لو كان هما يريدان الفسخ بعد ما حاجة للتنازع، فإنما يتنازعان لأجل أن أحدهما يريد إلزام البيع والآخر يريد جواز البيع. فبناء على ذلك نقول كما قال السيد أخوي، من أن من يدعي أن البيع لازم هو الموافق للأصل، ومن يدعي أن البيع جائز هو المخالف للأصل. فلذلك لا فرق مثلنا بحيوانين أم مثلنا بحيوان ودرهم. وأما إذا كان كلاهما يريد الجواز بعد لا حاجة للقاضي والتنازع، أحد افسخ البيع بصلح وسلام، كلكم تدعيان الجواز. فلا بد أن صاحب الشاة مثلا يريد أن يقول البيع لازم، أنا لا أريد أن أفسخ، والآخر يريد يقول البيع جائز، فهكذا هو التداعي. نعم، وبناء على ذلك يأتي حتى على هذا المثال كلام المصنف أن ترجع المسألة إلى باب التحالف، لأن كلاهما مدعي. هذا يقول أنا مشتري وذاك يقول أنا مشتري، سواء كان شاوى فرس أو شاوى درهم ودينار لا فار. إذن إما أن نذهب إلى ما ذهب له المصنف من أن المسألة ترجع للتحالف مطلقا، أو نرجع إلى ما أفاده سيدنا الخوئي من أن المسألة ترجع إلى المدعي والمنكر مطلقا. نعم، والمسألة ترتبط بالمبنى، وهذا يحتاج إلى باب القضاء. ندخل في باب القضاء. شيخ عيسى جعلك الله من الأعلام العاملين إن شاء الله، لأن القضاء مشكل يا شريح، جلست مجلسا. نعم، بلوى بلوى عظيمة هذه، تجلس على القضاء بك حساب وكتاب. على كل حال تم الكلام في هذه المسألة، طبق العبارة. فرع، لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة، يعني كل قال اشتريت، بين الإيجاب والقبول. طبعا الأعلام هنا علقوا، قالوا لا حاجة للألفاظ المشتركة. اليزدي علق في الحاشية الجزء الأول صفحة 423، الإيرواني علق في الجزء الثاني صفحة 96، والسيد الخوي أيضا، كل من جاء علق على المصنف، قال لا تختص المسألة بكون الألفاظ مشتركة مثل اشتريته الذي يقوله البائع والذي يقوله المشتري، بل حتى بالألفاظ المختصة يقع التنازع. هذا يقول بعت وذلك يقول مثلا قبلت، مع ذلك تنازعان، من هو المشتري من هو القابل. على كل حال لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل، إما بناء على جواز تقديم القبول، وإما من جهة، هذا الوجه الأول بناء على جواز تقديم القبول، الوجه الثاني وإما من جهة اختلافهما في المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف. لا يبعد ما جثا يعني ممكن ترجع إلى المدعي والمنكر، لكن نقول لا يبعد، وبينا لماذا ترجع إلى التحالف، لماذا ترجع إلى المدعي والمنكر. ثم واضح ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما، هذا عدم الترتب بناء على التحالف، أما بناء على المدعي والمنكر يترتب الأثر على دعوى المنكر إذا لم يكن للمدعي يمين، فيقسم المنكر ويترتب الأثر. مسألة، وهذه المسألة هي عبارة عن القسم الثاني من الجهة الأولى التي بحثناها سابقا. قلنا البحث في جهات ثلاث، الجهة الأولى مادة الإيجاب والقبول، وهذه الجهة فيها قسمان، سبق الآن البحث في القسم الأول ألفاظ الإيجاب وألفاظ القبول. القسم الثاني اعتبار اللغة العربية، والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل تعتبر اللغة العربية في إنشاء الإيجاب والقبول أم لا؟ يوجد قولان في المسألة، ركز المصنف على القول الأول وأدلته، ونحن سنذكر القولين وأدلتهم. القول الأول اشتراط اللغة العربية في إنشاء العقود، وهذا ما ذهب إليه السيد عميد الدين الأعرجي تلميذ العلامة والمقداد السيوري والمحقق الكركي والشهيد الثاني، ونسب لهم ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الثاني عشر صفحة 527، وهذا نص كلامه. قال والمصرح باشتراط العربية في المقام الشهيد في الروضة والمحقق الثاني في جامع المقاصد وتعليق الإرشاد وصيغ العقود، وأيضا قال السيد العاملي وفي حواشي الشهيد يعني الشهيد الأول قال عميد الدين يعني السيد العرجي هذا الذي نقل عنه المصنف يشترط في سائر العقود والنذور والعهد واليمين وقوعها باللفظ العربي. إذن هذا هو القول الأول، ويمكن الاستدلال لهذا القول بأدلة أربعة أشار لها المصنف في الكتاب. الدليل الأول التأسي وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى جرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وسيرة أهل بيته عليهم السلام على إنشاء العقود باللغة العربية كما هو المعروف من ظاهر حياتهم. ثانيا يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الطاهرين كما يستفاد ذلك مثلا من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنتيجة وجوب اللغة العربية أو اشتراط اللغة العربية في إنشاء الإيجاب والقبول، وهذا دليل من؟ المحقق الثاني الكركي استدل بهذا الدليل. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما ذكر المصنف وإن لم ينص على المناقشة. أولا، لا نسلم بوجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته عليهم السلام، بل أقصى ما دل عليه الدليل رجحان التأسي بهم واستحباب ذلك لا الوجوب. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بوجوب التأسي بهم إلا أنه أقصى ما دل عليه الدليل التأسي بهم في الأحكام وليس في أفعالهم الغير المرتبطة بالأحكام الشرعية، وإنشاؤهم للعقود باللغة العربية ليس من باب أن الحكم الشرعي هو لزوم إنشائها باللغة العربية، إنما لأنهم يتكلمون باللغة العربية فلذلك أنشأوا المعاملات باللغة العربية، ولا دليل على وجوب التأسي بهم في غير الأحكام الشرعية. هذا ثانيا. ثالثا، على فرض التسليم بوجوب التأسي بهم حتى في أفعالهم فضلا عن الأحكام، فمع ذلك أقصى ما يدل عليه الدليل الوجوب التكليفي، يعني يجب تكليفا الإتيان بالعقود باللغة العربية، لكن لا دلالة في ذلك على الحكم الوضعي وهو فساد العقود لو كانت بغير اللغة العربية. هذا هو الدليل الأول وما عليه. الدليل الثاني، الأولوية وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب بأن العقد لو أنشئ باللغة العربية لكن بغير الصيغة الماضية لكان العقد فاسدا، مع كونه باللغة العربية لكنه بغير الماضي. ثانيا، إذا كان العقد المنشأ باللغة العربية فاسدا لأجل الصيغة فقط، فمن باب أولى فساد العقد الذي يكون بغير اللغة العربية. الآن نحن نقول أنه لو وقع باللغة العربية لكن بغير الماضي، لأن كلامنا في الماضي، لو وقع بغير صيغة الماضي باطل جزما، بناء على اشتراط الصيغة الماضية كما سيأتينا بحث ذلك. فلو وقع العقد باللغة العربية، باللغة العربية ما عندنا إشكال، لكن بغير الصيغة الماضية فهو باطل. إذا كان بالعربي وباطل لأنه بغير الصيغة الماضية، فمن باب أو لا يكون باطل لو وقع بغير العربية، فمو أصل الدعوة. أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. خوف لا بعد تفوق ذلك. ويناقش المصنف في ذلك، وإن لم يصرح بهذه المناقشة لكن هكذا ذكرت، وهي أنه هذا الكلام إنما يتم لو أنشئ العقد بغير العربية وبغير الصيغة الماضية من اللغة الأخرى، فهنا تتم الأولوية. وأما لو أنشئ العقد بغير اللغة العربية لكن بالصيغة الماضية في تلك اللغة فلا تتم هذه الأولوية. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الحمد لله.